مستر كوين، قصة ملكة الجريمة أغاثا كريستي، بصوت حسام عقل. كان ذلك في عيد رأس السنة الميلادية، وكان الأعضاء الكبار المدعوين إلى حفلة عيد الميلاد مجتمعين في القاعة الكبرى بمنزل رويستون. وكان المستر ساتر وايت سعيدا لانصراف الصغار إلى مضاجعهم، لأنه لم يكن يحب دعاباتهم الصبيانية في مثل هذه المناسبات. إنه رجل في 62 من عمره، جاف العود محني القام بعض الشيء، ينم وجهه على الفضول الشديد والاهتمام البالغ بما تنطوي عليه حياة الناس من أسرار. ويمكن القول أنه عاش حياته كلها وهو جالس في الصف الأمامي يرقب ما يجري على مسرح الحياة، ويشاهد الطبائع البشرية وهي تنكشف أمام عينيه. ولكنه الآن فقد بعد أن أصبح في قبضة الشيخوخة وجد نفسه شديد الميل إلى التخلي عن موقف المشاهد ثم الاشتراك في مسرحية الحياة بنفسه. ولم يكن ثمة أدنى شك في أنه متمتع بالمواهب التي تمنحه الحق في هذه المشاركة، فقد كان يدرك بالغريزة متى تتجمع العناصر التي تنبئ بوقوع حادث مثير من أحداث الحياة، أي أنه كحصان الحروب يشتم رائحتها. ومنذ وصوله إلى منزل رويستون في أصيل ذلك اليوم وهو يشم رائحة حادث مثير على وشك الوقوع، ولم يكن عدد الذين دعوا إلى الحفلة كبيرا، وكان بينهم تون إفشام صاحب البيت، وهو رجل لطيف ودود، وزوجته المهتمة بالشؤون السياسية، والتي كانت قبل زواجها منه تدعى الليدي لوراكين. وكان بينهم أيضا السير ريتشارد كونوي الجندي والرحالة والصياد البارع، هذا بالإضافة إلى بعض الشبان والشابات الذين لم يتذكر المستر ساتر وايت أسماءهم، وكذلك آل بورتال. وكان المستر والميسيس بورتال هما في الواقع موضع اهتمام المستر ساتر وايت. إنه لم يكن قد رأى أليكس بورتال من قبل، ولكنه كان يعرف عنه كل شيء، كان يعرف أباه وجده. وكان أليكس مثل أسلافه ذهبي الشعر أزرق العينين في نحو 40 من العمر، مشغوفا بالرياضة والصيد، واقعيا في تفكيره وسلوكه، وعلى الجملة لم يكن فيه ما ينم عن الشذوذ، وإنما هو رجل إنجليزي عادي متزن سليم التفكير. ولكن زوجته كانت تختلف عنه، فهي كما عرف المستر ساتر وايت أسترالية الأصل، وكان أليكس بورتال قد التقى بها هناك في أستراليا أثناء رحلة له هناك، فتبادل الحب ثم عاد هو بها إلى إنجلترا، ولم تكن قد شاهدت إنجلترا قبل زواجها. ومع هذا فقد أحس المستر ساتر وايت بغريزته أنها ليست كالأستراليات التي شاهدهن. إنه الآن يرقبها خلسة وبدقة، امرأة مثيرة للانتباه جدا، فهي رغم سكونها وصمتها تفيض بالحيوية العارمة، هذا هو السر. وهي إن لم تكن رائعة الجمال إلا أنك لا تملك نفسك من الإحساس بجاذبيتها وسحرها. ولكن السؤال المهم الذي ظل يلح على ذهن المستر ساتر وايت هو: لماذا تصبغ الميسيس بورتال شعرها؟ لقد كانت الصبغة متقنة بحيث لا يمكن أن يلاحظها إلا امرأة مثلها أو رجل قد ركز انتباهه عليها مثل مستر ساتر وايت. وكان سر عجبه أن معظم النساء ذوات الشعر الأسود يصبغنه باللون الذهبي، ولكنه لم يرى في حياته امرأة تصبغ شعرها الذهبي باللون الأسود كما تفعل الميسيس بورتال. إن كل شيء في تلك المرأة كان يثيره ويغري فضوله، فقد خامره الشعور بأنها إما أن تكون سعيدة جدا في حياتها أو شقية جدا، ولكنه لم يعرف على وجه اليقين أيهما أصح، وقد أحس بالضيق لهذا السبب. وأكثر من هذا شعر بأن لها تأثيرا عجيبا على زوجها. وقال المستر ساتر وايت لنفسه: إنه يقدسها، ولكنه لسبب ما، وهذا هو العجب، يخشاها. لقد كان الواضح للجميع أن أليكس بورتال زوجها يسرف في شرب الخمر، ثم يختلس النظر إليها بطريقة مثيرة للانتباه والتساؤل. وأحس المستر ساتر وايت بغريزته أن الحدث المرتقب سيرتكز على هذين الزوجين، أليكس بورتال وزوجته. وأفاق من تأملاته على قول صاحب البيت إفشام بعد أن أعلنت الساعة منتصف الليل: لقد بدأ الآن عام جديد، وأرجو أن يكون عاما سعيدا للجميع. وقالت زوجته ليدي لورا: إن بدء عام جديد يجعل الإنسان أحيانا يرتد بالذاكرة إلى سنوات عمره السابقة وإلى أصدقائه الذين كان يشترك معهم في أناشيد عيد الميلاد. وهنا تململ زوجها إفشام وقال: أوه كفاية يا لورا، ليس هذا وقتا مناسبا. ثم مضى إلى لوحة مفاتيح المصابيح الكهربائية وأضاء مصباحا آخر، بينما قال زوجته الليدي لورا في لهجة اعتذار: أوه ما أشد غبائي، لا شك أني ذكرته بصديقه الحميم مستر كابل. وقالت إليانور بورتال بصوتها العذب الذي جعل المستر ساتر وايت يظن أنه سمعه من قبل يوما ما: المستر كابل؟ نعم، إنه الرجل الذي كان يمتلك هذا البيت من قبل، لقد انتحر بأن أطلق على نفسه الرصاصة كما تعلمون. أوه إنني لن أتحدث عنه، إذ أن زوجي العزيز يتألم من هذا الحديث. فلا شك أنها كانت صدمة عنيفة له، لأنه كان هنا عندما انتحر صديقه المستر كابل، وقد كنت أيضا هنا يا مستر ريتشارد، أليس كذلك؟ نعم يا ليدي لورا. وجمعت الليدي لورا أدوات التطريز بين يديها، ثم قالت وهي تنظر إلى ميسيس بورتال: لقد انتهى الاحتفال بعيد رأس السنة، فماذا نفعل الآن؟ فنهضت إليانور بورتال بسرعة وقالت في غير اهتمام: إلى الفراش فورا. وقال المستر ساتر وايت لنفسه وهو يوقد لها قنديلها: إنها تبدو شديدة الامتقاع ولم تكن كذلك عادة. وتناولت منه القنديل في صمت ومضت ببطء نحو السلم المؤدي إلى الطابق الأعلى. وفجأة أحس المستر ساتر وايت برعدة تسري في كيانه، وبالرغبة في المضي وراءها ليطمئنها. نعم، فقد كان يشعر أنها معرضة لخطر ما، ولكنه لم يلبث أن أحس بالخجل من نفسه، فلا شك أن أعصابه الليلة ليست كما ينبغي. ولكنه رآها قبل أن تصعد تتلفت وراءها وتلقي على زوجها نظرة طويلة مركزة. وقالت الليدي لورا وهي تصافح المستر ساتر وايت قبل أن تمضي: عيد ميلاد سعيد، وأرجو أن يكون أول رجل يدخل بيتنا الليلة أو غدا أسمر اللون أسود الشعر، فأنت تعرف هذه الخرافة يا مستر ساتر وايت. عجبا، ألا تعرفها؟ إنه يقال أن الرجل الأسمر الذي يكون أول داخل إلى البيت في عيد رأس السنة يجلب معه الحظ السعيد لأصحاب البيت. وبعد انصراف السيدتين تقارب الرجال الأربعة حول نار المدفأة، وراحوا يتبادلون الحديث في شتى الموضوعات حتى تركوا الحديث عن صاحب البيت الأسبق المنتحر. فقال السير ريتشارد كونوي: كنت تعرف ديريك كابل يا مستر ساتر وايت، أليس كذلك؟ نعم قليلا. وأنت يا بورتال؟ لا لم أره قط. وقد قالها أليكس بورتال بعنف جعل المستر ساتر وايت يلتفت إليه فجأة مندهشا، وقال إفشام ببطء: إنني أكره دائما أن تشير زوجتي لورا إلى هذا الموضوع، فإن هذا البيت بعد الحادث بيع لرجل أعمال ثري، ولكنه بعد عام بدأ يعلن عن بيعه بثمن منخفض، وكثرت الشائعات عن وجود شبح فيه، شبح صاحبه المنتحر. ولما دفعتني لورا لترشيح نفسي عن دائرة كيدالبي اضطررنا للبحث عن منزل مناسب للإقامة في هذه المنطقة، وأغراني ثمن هذا المنزل المنخفض فاشتريته. وسواء صدقت الشائعات عن وجود شبح فيه أو لم تصدق، فإن الإنسان لا يحب أن يتذكر دائما أنه يقيم في منزل انتحر فيه صديق سابق له. مسكين ديريك كابل، إننا لن نعرف أبدا لماذا قتل نفسه. فقال أليكس بورتال بصوت مثقل بالخمر: إنه ليس أول ولا آخر رجل ينتحر بلا سبب معقول. وقال المستر ساتر وايت لنفسه وهو يتأمل وجه أليكس بورتال: إن هذا الرجل ليس في حالته الطبيعية مطلقا، لشد ما أتمنى لو أعرف ماذا يرهبه. وقال ريتشارد كونوي: يا إلهي أنصتوا إلى عويل الرياح، إنها ليلة عاصفة. وقال بورتال في ضحكة مستهترة: ليلة تصلح لأن تكون مرتعا للأشباح. يبدو أن جميع شياطين الجحيم قد خرجت تعربد هذه الليلة. وهنا ضحك السير ريتشارد كونوي وقال: بناء على أقوال لورا، فإن أشد هذه الشياطين سوادا سوف يجلب لنا الحظ لو دخل الآن. آه، ما هذا؟ وكان صفير الرياح قد ارتفع إلى طبقة الصراخ، ثم بدأ يتلاشى رويدا رويدا عندما سمع الجميع ثلاث طرقات عالية على باب المنزل الخشبي الضخم. وقال توم إفشان في دهشة: ترى من يكون الطارق بحق الشيطان الآن؟ وبعد أن حملق كل منهم في وجه الآخر، أردف هو قائلا: لسوف أفتح الباب بنفسي، فإن الخدم الآن نيام. واندفعت الرياح الباردة إلى الداخل عندما فتح الباب، ورأى أمامه رجلا طويلا نحيل الجسم ملوح البشرة يرتدي ملابس قيادة السيارات. وتقدم هذا الرجل إلى الداخل وهو يقول مبتسما في لهجة اعتذار: معذرة أيها السادة، فإن سيارتي تعطلت فجأة وقد تركت سائقها يحاول إصلاح الخلل بها، وربما استغرق هذا الأمر ساعة أو أكثر، والجو في الخارج قارس البرد، ومن ثم رأيت أن... وتوقف عن الكلام فجأة، فقال إفشام متمما حديثا: نعم نعم، تفضل بدخول واشرب معنا كأسا، أخشى لا نستطيع أن نقدم لك أي مساعدة لإصلاح السيارة. حسنا، إن السائق يجيد إصلاح السيارات بوجه عام، واسمي بهذه المناسبة كوين، هارلي كوين. اجلس يا مستر كوين، أقدم لك السير ريتشارد كونوي، والمستر أليكس بورتال، والمستر ساتر وايت، وأنا توم إفشام. وتبادل المستر كوين التحية مع كل منهم، ثم جلس بالقرب من المدفأة، وبعد أن تقبل الكأس المقدمة إليه من توم إفشام شاكرا، ابتدره قائلا: إذن فأنت يا مستر كوين تعرف هذه النواحي جيدا، مررت بها منذ بضعة أعوام خلت، وكان هذا المنزل ملكا لرجل اسمه مستر كابل. أوه نعم، ديريك كابل المسكين، أكنت تعرفه؟ نعم كنت أعرفه. وتغير موقف إفشام من الرجل الغريب في الحال، فبعد أن كان متحفظا كعادة الإنجليز معه، إذا به يلقي التحفظ جانبا بعد أن عرف أن هذا الغريب كان صديقا لصديقه الراحل ديريك كابل، ومن ثم قال: هذا عجيب، لقد كنا نتحدث عنه الآن، وقد كنت في هذا البيت عندما قتل نفسه، وكذلك كان ريتشارد كونواي. ورغم أني لا أؤمن بالأشباح، فإني أتوقع بين لحظة وأخرى أن أرى شبحه يقتحم علينا هذه القاعة. الواقع أن ذلك الحادث كان مفاجئا ولا تفسير له على الإطلاق. فهتف ريتشارد كونواي في حماس: إنه سر غامض عجيب، فقد كان ديريك كابل في أوج الحياة سعيدا لا يشغله هم من هموم الحياة، وكان قد دعا 5 أو 6 من الأصدقاء إلى ضيافته، وكان أثناء وجبة العشاء في أحسن حالاته النفسية والمعنوية، لا يكاد يكف عن الخوض في الحديث في مشروعاته المستقبلية، لكن ما كاد ينتهي العشاء حتى صعد فورا إلى غرفته بالطابق الأعلى وتناول مسدسه ثم قتل به نفسه. لماذا؟ لا أحد يعرف، ولن يستطيع أحدا أن يعرف أبدا. فقال المستر كوين باسما: ألا ترى أن الإنسان لا يستطيع أن يتأكد من هذه الحقيقة يا سير ريتشارد؟ ماذا تعني؟ ليس من الضروري أن يكون اللغز مستعصيا على الحل لأن أحدا لم يستطع أن يحله. أوه، إذا لم يستطع أحدا أن يحل هذا اللغز في حينه، فهل يعقل أن يتمكن من حله بعد 10 سنوات من وقوع هذا الحادث؟ وهز المستر كوين رأسه برفق وقال: إنني لا أتفق معك في هذا، فإن مرور الزمن في كثير من الأحيان يجعل المؤرخ أقدر على فهم الأحداث وإدراك أسبابها ومسبباتها، والمهم هو أن ننظر إلى المشكلة نظرة شاملة، نظرة تحيط بكل جوانبها. وهنا صاح بورتال قائلا: إنك على حق يا مستر كوين، إن الزمن لا يهمل المشكلة، وإنما يجعل الإنسان ينظر إليها من زاوية مختلفة أو جديدة. وابتسم إفشام ثم قال: هل تعني يا مستر كوين أننا مثلا لو عقدنا من أنفسنا لجنة تحقيق الليلة وتناولنا بالبحث الظروف والملابسات التي أحاطت بمقتل ديريك كابل، فهل تعتقد أننا قد نعرف الحقيقة كما لو كنا قد بحثنا الأمر عند وقوع الحادث؟ بل الاحتمال الآن أقوى يا مستر إفشام، لأن النزعات الشخصية لن يكون لها وجود، ولأننا سننظر إلى الحقائق على أنها حقائقا فقط دون أن ننحرف بأفكارنا ومشاعرنا ونزعاتنا الخاصة. ولما لاح الشك على وجه المستر إفشام استطرد المستر كوين: وعلى الإنسان في هذه الحالة أن يبحث عن النقطة التي يبدأ منها، ونقطة البدء تقوم عادة على نظرية ما، ولا شك أن لكل منكم رأيه أو نظريته الخاصة عن هذا الحدث، فما رأيك أنت مثلا يا سير ريتشارد؟ فقطب ريتشارد كونواي ما بين حاجبيه منكرا ثم قال: آه نعم طبعا، لقد ظننا بطبيعة الحال أن في الأمر امرأة أو أزمة مالية، والثابت أن حالة كابل المالية كانت ممتازة، إذن فماذا يمكن أن يكون السبب غير المرأة؟ وجفل المستر ساتر وايت قليلا في تلك اللحظة، وكان قد انحنى إلى الأمام ليدلي بملاحظة بسيطة، ولكنه فوجئ حين لمح جسم امرأة منكمشة على نفسها في ركن الشرفة العليا، بحيث لم يكن أحدا يراها إلا من حيث يجلس هو، وكان وضعها ينم بوضوح على أنها كانت ترهف أذنها تسترق السمع إلى كل ما يقال، وعرفها بسهولة عن طريق ثوبها، إنها إليانور بورتال. وفجأة بدا كل شيء واضحا أمامه، فإن وصول المستر كوين في تلك اللحظة لم يكن مجرد مصادفة، وإنما أقرب ما يكون إلى ظهور الممثل على المسرح عندما يأتي دوره، وإن هذه القاعة في تلك الليلة لتبدو في نظر المستر ساتر وايت كمسرح تجري عليه إحدى مسرحيات الحياة العنيفة، وذلك رغم أن الممثل الأول فيها رجل مات منتحرا منذ 10 سنوات. نعم، إن ساتر وايت واثق تماما بأن لديريك كابل دورا رئيسيا في أحداث هذه المسرحية التي تجري أمام عينيه، ومرة أخرى ازدادت الحقائق وضوحا أمام عينيه فجأة. إن هذا كله من صنع المستر كوين، إنه هو الذي أعد خشبة المسرح، هو الذي يوزع الأدوار على الممثلين ويعيش في قلب المسرحية ويشد خيوطها غير المنظورة، ويوجه الممثلين حسب ما يريد ويعرف كل شيء، حتى تلك المرأة المنكمشة على نفسها في الشرفة تسترق السمع. ورأى المستر كوين أن يستطرد في تحريك الممثلين على مسرحه بقوله: نعم إن في الأمر امرأة بالطبع، ولا شك أنكم تحدثتم أثناء العشاء عن المرأة أو عن امرأة معينة. فهتف إفشام قائلا: عجبا، طبعا طبعا، لقد أعلن لنا أثناء العشاء عن أنه يعتزم خطبة فتاة، وهذا ما جعل انتحاره يزداد غموضا بل وجنونا، وكان سعيدا جدا وهو يلمح لنا عن الخطيبة الحسناء ويقول إن الخطبة سوف تعلن رسميا بعد فترة معينة من الوقت لأسباب خاصة. وقال ريتشارد كونوي: قد عرفنا بداهة من هي هذه الخطيبة المنتظرة، إنها كانت ماجوري ويلك، فتاة لطيفة حسناء فعلا. وهنا التفت المستر كوين إلى إفشام وقال متسائلا: أهذا هو رأيك يا مستر إفشام؟ إنني لا أدري على وجه اليقين، لقد أعلن لنا أنه خطب فتاة جميلة، وأنه لأسباب خاصة لن يعلن الخطبة رسميا إلا بعد فترة معينة، وأنه لا يستطيع أن يذكر لنا اسم الخطيبة إلا بعد موافقتها، ولكن المهم أنه وصف نفسه بأنه رجل محظوظ جدا، وأنه يريد أن يجعلنا كصديقين له ندرك أنه سيكون في العام التالي رجلا من أسعد الناس في حياته الزوجية. وبطبيعة الحال افترضنا أن الخطيبة هي ماجوري، فقد كانت علاقته بها وطيدة. وعندئذ قال ريتشارد كونوي مترددا: ولكن العجيب في الأمر أنه إذا كانت الخطيبة هي ماجوري ويلك، فلماذا كان يخفي اسمها عنا؟ ولماذا كان يؤجل إعلان الخطبة رسميا فترة من الوقت؟ لقد بدا لي عندئذ أن خطيبته سيدة متزوجة، ومات زوجها حديثا أو طلقت منه. فقال إفشام: هذا بالفعل أقرب إلى المنطق الصحيح، وما دام الأمر هكذا فمن الطبيعي أن يتكتم ديريك كابل اسم الخطيبة ولا يعلن الخطبة رسميا إلا في الوقت المناسب. وإذا أنتم عدتم بالذاكرة إلى ذلك العهد لتبينتم أنه لم يكن يلتقي بماجوري كثيرا، وأني لا أتذكر الآن أن العلاقة بينهما قد فترت كثيرا قبل وفاته بعام تقريبا. فقال المستر كوين: هذا عجيب. نعم، لقد بدك أنما دخلت في حياته امرأة أخرى. فقال ريتشارد كونوي متأملا: امرأة أخرى؟ وهتف إفشام: بحق السماء، لقد كان ديريك في تلك الليلة سعيدا إلى حد النشوة والترنح من فرط السعادة. كان يبدو كمن شرب كأس الهناء المقدس، وفوق هذا كان يبدو أيضا كالذي يتحدى الحياة والقدر. ورفع المستر ساتر وايت عينيه إلى أعلى: نعم، إن إليانور بورتال لا تزال مكومة على نفسها تسترق السمع وكأنها في سكونها التام جثة هامدة. وقال ريتشارد كونوي: هذا صحيح تماما، لقد كانت عواطف ديريك مهتاجة بالسعادة، ويمكن القول أنه كان كالمقامر الذي لعب بكل ثروته ثم ربح رغم الاحتمال الضئيل في الربح. وهنا قال بورتال: أو لعله كان يستمد شجاعته مما عقد العزم عليه. فقال إفشام بعنف: لا ليس الأمر كذلك، ويمكنني أن أقسم أن شيئا من هذا لم يخطر بباله. إن كونوي أقرب إلى الصواب، لقد كان ديريك يبدو كالمقامر الذي ربح بضربة حظ أكثر مما كان يتوقع، ولهذا فهو لا يكاد يصدق أنه ربح فعلا. وعندئذ هز كونوي كتفيه وقال: ومع ذلك فقد انتحر بمسدسه بعد 10 دقائق. وخيم الصمت على الجميع، وفجأة ضرب إفشام المائدة بقبضة يده وقال هاتفا: لابد أن شيئا ما قد حدث في هذه الدقائق العشر، لابد، ولكن ما الذي حدث؟ فلنحاول أن نفكر فيما حدث بإمعان. لقد كنا جميعا نتحدث، وفي منتصف الحديث نهض كابل وصعد إلى غرفته. لماذا؟ فقطب إفشام جبينه مفكرا ثم قال: لم نهتم في ذلك الحين بالسبب. أوه، إنه ساعي البريد. ألا تذكر يا كونوي كيف انفعلنا عند سماعنا صلصلة الجرس؟ وكنا في ذلك الحين محبوسين في البيت بسبب انهمار الثلوج وتراكمها حوله لمدة 3 أيام. لقد حدثت في تلك الأيام عاصفة ثلجية لم يحدث مثلها منذ أعوام وأعوام، وكانت الطرق كلها مغلقة بسبب تراكم الثلوج، فلا رسائل تصلنا ولا صحف ولا مجلات. ولما صلصل الجرس ذهب ديريك كابل ليفتح الباب، وما لبث أن عاد بكومة من الرسائل والصحف، وفتح إحدى الصحف ليرى هل وقعت أحداثا مثيرة، ثم صعد بالرسالة إلى غرفته. وبعد 3 دقائق سمعنا الطلق الناري، شيء لا يمكن تفسيره أبدا. فقال بورتال: بل من الممكن تفسيره، فلعل كابل قرأ نبأ لم يكن يتوقعه في إحدى الرسائل. فقال كونوي: أتظن أننا لم نفكر في هذا الاحتمال؟ لقد كان هذا أول سؤال ألقاه المحقق علينا، ولكن ثبت أنه لم يفتح رسالة واحدة، فقد ظلت رزمة الرسائل بكاملها على مائدة الخزينة دون أن يفتح منها واحدة. فقال بورتال مترددا: هل أنتم واثقون تماما أنه لم يقرأ رسالة منها ثم دمرها أو تخلص منها بعد ذلك؟ هذا احتمال لم نغفل عنه أيضا، ولكننا لم نرى في غرفته أو في المدفأة أو في أي مكان بالبيت بقايا رسالة ممزقة أو محترقة. هذا عجيب، عجيب جدا. وقال إفشام بصوت خفيض: إن الحادث في جملته كان رهيبا، مفاجئا لا معنى له. ولشد ما كانت صدمتنا حين صعدت أنا وكونوي إليه بعد أن سمعنا الطلقة النارية وجدناه جثة هامدة. فقال المستر كوين: ولم يكن في وسع أحدكما أن يفعل شيئا غير الاتصال تليفونيا بمركز البوليس. لم يكن بالمنزل تليفون في ذلك الحين، ولكن حدث لحسن الحظ أن كونستابل المنطقة كان في المطبخ عندئذ. أتذكر يا كونوي؟ لقد ضل أحد كلاب ديريك كابل طريقه في الثلوج في اليوم السابق، إنه كلب العجوز روفر، وعثر عليه أحد الرجال ونصفه مدفون في الجليد، فحمله إلى مركز البوليس حيث تعرف عليه الكونستابل وعرف أنه أحد كلاب المستر كابل الأثيرة لديه، فحمله في اليوم التالي إلى البيت. وكان وصول الكونستابل بعد صعود كابل إلى غرفته بدقيقتين تقريبا، لأنني أذكر أننا سمعنا الطلق الناري بمجرد دخوله إلى المطبخ ليصنع لنفسه قطع شاي. يا الله، لقد أنقذ وجود هذا الكونستابل موقفنا من الحرج الشديد. وقال كونوي مرتدا بذاكرته إلى تلك الأيام. يا للهول، ما أفضع تلك العاصفة الثلجية التي كانت تهب يوم ذاك. أعتقد أننا كنا في أوائل شهر يناير. لا، كنا في شهر فبراير، لأننا قمنا برحلة إلى خارج البلاد بعد الحادث بوقت قصير. إنني واثق أن الوقت كان في شهر يناير، لأن العجوز نيد حارس الصيد في مزرعتي، أتذكر نيد، أصيب في ساقه، وكان ذلك في أواخر شهر يناير بعد الحادث بأيام عديدة. إذن لابد أن ما حدث كان في أواخر شهر يناير. حقا، ما أصعب أن يذكر الإنسان التاريخ الصحيح لمثل هذه الأحداث بعد مرور سنوات عدة. وهنا قال المستر كوين: إن هذا من أصعب الأشياء على الذاكرة فعلا، ولكن الإنسان قد يتذكر في دقة حادثا معينا في حياته إذا كان حدوثه في أثناء وقوع حادث عام مثير، مثل مقتل ملك أو نظر قضية كبيرة. فصح كونوي: نعم نعم، ما أعجب هذا، لقد وقع الحادث قبل قضية أبلتون مباشرة. تعني بعدها مباشرة؟ لا لا، ألا تذكر، لقد كان ديريك كابل يعرف آل أبلتون، كان قد أمضى الربيع الأسبق مع العجوز أبلتون، أي قبل موته بأسبوع. والواقع أن ذلك العجوز أبلتون كان رجلا بغيضا، ولا شك أن زوجته الشابة الحسناء عانت الكثير في حياتها معه، ولم يكن ثمة ما يدعو إلى الريبة يوم ذاك في أنها هي التي دست السم له. فقال إفشام: آه نعم، بحق السماء، إنني أتذكر الآن أني قرأت فقرة في الصحيفة التي أحضرها ساعي البريد مع رسائل ديريك كابل. جاء فيها أن أمرا صدر باستخراج جثة العجوز أبلتون لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة. لقد قرأت هذا النبأ بغير اهتمام، لأني كنت أفكر وقتئذ في جثة صديقي ديريك الهامدة الملقى في غرفته بالطابق الأعلى. فقال المستر كوين: هذه ظاهرة فكرية عجيبة رغم شيوعها، فإن التفكير في ساعة الأزمات كثيرا ما يتركز في أشياء تافهة تظل عالقة بذهن الإنسان سنوات عديدة، ويبدو أنها تنقش في الذهن بسبب حالة الانفعال الشديد الذي يعانيه الإنسان في ساعة الأزمة. فقال كونوي: صدقت يا مستر كوين، فقد أحسست فجأة وأنت تتحدث الآن أن انتقلت إلى غرفة ديريك كابل، حيث كان ملقى على الأرض جثة هامدة، وقد رأيت بوضوح الشجرة الكبيرة القائمة أمام النافذة وظلالها على الثلوج من تحتها. نعم، كل شيء يتراءى لي الآن خارج النافذة واضحا في ضوء القمر، الشجرة والظلال والأرض المكسوة بالجليد. عجيبا، إني أكاد أرى كل شيء أمامي الآن، إنني أستطيع أن أرسمها بدقة، ومع ذلك فلم أكن أدري حين ذاك أني أتعمد النظر إلى هذا كله. فسأل المستر كوين: كانت غرفته هي القائمة فوق الشرفة السفلى الكبيرة، أليس كذلك؟ نعم، وكانت الشجرة شجرة زان كبيرة قائمة في منعطف الممر المؤدي إلى البيت. وأومأ كوين برأسه، وازداد انفعال المستر ساتر وايت، وهو يدرك أن كل كلمة وكل نبرة في صوت المستر كوين تحمل في طياتها معنى معينا، لقد كان يهدف إلى شيء ما. ولكن المستر ساتر وايت لم يكن يعرف على وجه اليقين ما هو ذلك الشيء. وبعد لحظة ساد فيها الصمت، عاد إفشام إلى الحديث عن الموضوع السابق: إنني أتذكر قضية أبلتون الآن، ما أشد الضجة الاجتماعية التي أثارتها يوم ذاك. ولكن الميسيس أبلتون الحسناء نجت بجلدها من حبل المشنقة، أليس كذلك؟ لقد كانت جميلة، شقراء ذهبية الشعر إلى حد يجبر الإنسان على التطلع لمفاتنها. وخيل إلى المستر ساتر وايت أنه رأى المرأة التي تسترق السمع في الشرفة العليا تزداد انكماشا على نفسها، ولكنه فوجئ بصوت كأس يتحطم على الأرض، فالتفت ليرى أليكس بورتال يقول في اضطراب واعتذار: إنني آسف، لقد وقعت الكأس من يدي ولا أدري ماذا دهاني. فقال إفشام ليهدئ من روعه: لا عليك يا صديقي العزيز، هذا عجيب، إن تحطم هذه الكأس يذكرني بشيء ما في قضية أبلتون. تذكرت، لقد حطمت الميسيس أبلتون قنينة حفظ الشراب التي تعود زوجها أن يشرب منها كأسا كل ليلة. نعم نعم، لقد شاهدها أحد الخدم تأخذ القنينة بعد وفاة زوجها بيوم وتحطمها عمدا، وقد أثار تصرفها هذا تعليقات الخدم بطبيعة الحال، فقد كانوا جميعا يعلمون أنها شقية في حياتها مع زوجها. وازدادت الأقاويل وانتشرت الشائعات، وأخيرا بعد شهر من الوفاة قدم بعض أقارب المتوفى طلبا لاستخراج الجثة وتشريحها. وكانت المفاجأة الكبرى أن التشريح أثبت أن وفاة الزوج العجوز بسم الزرنيخ، أليس كذلك؟ لا بل بالاستركنين على ما أذكر. ولكن ليس هذا مهما، وإنما المهم أنه مات مسمما، وأن الاتهام تركز في شخص واحد هو زوجته الشابة الحسناء، وقدمت إلى المحاكمة، ولكن أطلق سراحها لعدم كفاية الأدلة لا لثبوت براءتها. والوقع أن الحظ كان معها، فأنا لا أشك في أنها هي الفاعلة، ولا أدري ماذا حدث بعد ذلك. رحلت إلى كندا على ما أظن، أو إلى استراليا، فقد كان لها عم في مكان ما وراء البحار عرض عليها الالتجاء إليه، وخيرا فعلت. ولاحظ المستر ساتروايت كيف كان المستر بورتالي يقبض على كأسه بعنف حتى لا توشك أن تتحطم بين أصابعه. أما إفشام فقد قال وهو يملأ كأسه: حسنا، إننا لم نعرف بعد لماذا انتحر المسكين ديريك كابل. إن التحقيق في سبب انتحاره لم يسفر عن شيء، أليس كذلك يا مستر كوين؟ وهنا أرسل المستر كوين ضحكة عجيبة ساخرة أثارت دهشة الجميع، ثم قال: معذرة أيها السادة، إنكم لا تزالون تعيشون في الماضي بنفس مشاعركم ونظراتكم ونزعاتكم بالنسبة لحادث المسكين ديريك كابل. أما أنا الغريب فإني أنظر إلى الحقائق المتسلسلة نظرة خالية من العواطف الشخصية. فقال إفشام: ماذا تعني يا مستر كوين؟ هلما نرجع بأفكارنا إلى سنوات عشر لنرى ماذا حدث من وجهة النظر المحايدة. ثم نهض بقامته الطويلة ووقف وظهره إلى المدفأة وقال بصوت هادئ كأستاذ محاضر: كنتم تتناولون العشاء وأعلن ديريك عن خطبته، وظننتم أنه يقصد مارجوري ويلك، ولكنكم الآن غير واثقين بأنها هي الخطيبة التي كان يعنيها. وكان هو في حالة ابتهاج شديد كرجل استطاع أن ينجح ويتحدى القدر. ثم صلصل الجرس واستلم البريد الذي تأخر 3 أيام بسبب العاصفة الجليدية. وقد ثبت أنه لم يفتح خطابا، ولكنكم ذكرتم أنه فتح إحدى الصحف ليقرأ آخر الأنباء، وقد مضى على تلك المشاهدات 10 سنوات، ولعله قرأ يوم ذاك عن أزمة سياسية أو زلزالا في مكان بعيد، فإننا لا ندري، ولكن النبأ الذي ورد في الصحيفة يقينا هو صدور الأمر الرسمي باستخراج جثة المستر أبلتون لتشريحها ومعرفة سبب الوفاة. ماذا؟ واستطرد المستر كوين في حديثه قائلا: وصعد ديريك كابل بعد هذا مباشرة إلى غرفته، ومن هنا رأى شيئا من النافذة، فقد ذكر لنا أن السير ريتشارد كونويل آن أن ستائر لم تكن مزدلة، وأنه رأى عند صعوده إلى الغرفة بعد الحادث الشجرة والممر وضوء القمر على الجليد. فماذا رأى ديريك في تلك اللحظة؟ مما جعله يلجأ إلى الانتحار مرغما؟ ماذا تعني؟ ماذا عساه قد رأى؟ أعتقد أنه رأى كونستابل. كونستابلا يا سيدي، الكونستابل الذي جاء يحمل الكلب الضال، ولكن ديريك كابل لم يكن يعرف هذه الحقيقة، وإنما ظن أن الكونستابل أتى لغرض آخر. وصمت المستر كوين برهة حتى يجعل معاني كلماته تتسرب في نفوس المستمعين، وفجأة هتف إفشام قائلا: يا إلهي، إنك لا تعني هذا، لا تعني أنه قاتل العجوز أبلتون. لقد مات الرجل بعد انصراف ديريك من ضيافته بأسبوع، وكان العجوز يقيم مع زوجته فقط عندما حدثت الوفاة، ولكنه كان هناك قبل الوفاة بأسبوع، وكان في مقدوره أن يضع الاستركنين في قنينة حفظ الشراب، والاستركنين كما نعرف جميعا لا يذوب بسهولة في الكحول، ومن ثم يتسرب في قاع القنينة وتحدث الوفاة به عندما يشرب الإنسان الكأس الأخيرة أو قبل الأخيرة. فإذا كان من عادته أن يشرب في كل يوم كأسا واحدة، فإن قنينة حفظ الشراب لا تفرغ إلا بعد 10 أيام أو أكثر عادة. ولكن لماذا؟ لماذا حطمت هي القنينة عمدا؟ لماذا؟ أخبروني لماذا؟ ولأول مرة اتجه الماستر كوين بالحديث إلى الماستر ساتر وايت وقال له: إنك واسع الخبرة بالحياة يا ماستر ساتر وايت، ولعلك تستطيع أن تخبرنا لماذا؟ وتهدج صوت الماستر ساتر وايت وهو يدرك أن عليه الآن أن يلعب دوره على مسرحية الحياة هذا، بعد أن ظل في مقاعد المتفرجين وقد قال في تواضع: أعتقد أنها كانت تحب ديريك كابل، وكانت في الوقت نفسه سيدة شريفة مخلصة لزوجها، فطلبت من ديريك أن يرحل من البيت قبل أن تتمادى في حبه. ولما مات زوجها خامرها الشك في ديريك، وظنت أنه هو الذي وضع سم الاستريكنين في قنينة حفظ الشراب، فبادرت إلى تحطيمها حتى تنقذه من المحاكمة. وأعتقد أنه أقنعها فيما بعد بأنه لا أساس لشكوكها، فقبلت الزواج به، ولكنها طلبت منه أن يمهلها فترة من الوقت، فإن للنساء عادة غرائزا حادة مرهفة. وفرغ الماستر ساتر وايت من أداء دوره، وسارت في الجو همهمة زفرة طويلة جعلت إفشام يقول مندهشا: يا إلهي، ما هذا؟ وكان في استطاعة ساتر وايت أن يقول له أنها إليانور بورتال المختبأة في الشرفة العلوية، ولكنه آثر ألا يفسد ذلك الجو المفعم بالإثارة والتشويق، وابتسم المستر كوين قائلا: أعتقد أن السائق قد أصلح الخلل في سيارتي الآن، وإني أشكر لك حسن ضيافتك لي مستر إفشام، ولعلي أديت خدمة لصديقي. وبينما كان الجميع يحدقون النظر إليه في دهشة، استطرد هو يقول: إن هذا الجانب من الموضوع لم يخطر ببالكم، لقد أحب تلك السيدة الشابة الحسناء ميسيس أبلتون، أحبها إلى حد الاندفاع في ارتكاب جريمة قتل، ولما أدرك أن الأمر قد انكشف قتل نفسه، تاركني الحبيبة تواجه الموقف العصيب بمفردها. فقال إفشام: ولكن التهمة لم تثبت عليها. نعم، وذلك لضعف الأدلة، ولعلها حتى الآن لا تزال تواجه هذا الموقف العصيب. وتهالك أليكس بورتال في مقعده وطمر وجهه بين يديه، واستدار المستر كوين إلى ساتر وايت وقال: طاب يومك يا مستر ساتر وايت، لا شك أنك مهتم بهذه المسرحية الواقعية، أليس كذلك؟ وأومأ المستر ساتر وايت برأسه مندهشا، وبعد أن حي كوين الجميع استدار ومضى فجأة كما أقبل عليهم فجأة، وصعد المستر ساتر وايت إلى غرفته بالطابق الأعلى، وفيما هو يسدد الستائر على النافذة لمح المستر كوين وهو يمضي في الممر إلى سيارته، وفجأة فتح بابا جانبيا من المنزل وخرجت منه امرأة تجري، فلما لحقت بالمستر كوين تبادلت معه كلمات قليلة ثم عادت إلى المنزل، وفيما هي تقترب من نافذة المستر ساتر وايت فوجئ بالتغيير الهائل الذي طرأ على وجهها، فبعد أن كان شاحبا جامدا إذا به وجه جديد، وجه مفعم بالحيوية وحب الحياة، وجه امرأة سعيدة كأنها في حلم بهيج. إليانور. وانضم أليكس بورتال زوجها إليها وهو يردف قائلا: إليانور اغفري لي، اصفحي عني، لقد كنت صادقة في حديثك معي عن هذه المأساة، ولكنني لم أستطع تصديقك، هل يمكن أن تغفري لي؟ ولما كان المستر ساتر وايت رجلا مهذبا لا يحب استراق السمع رغم اهتمامه بأسرار الناس، فقد رأى أن يغلق النافذة، ولكنه أغلقها ببطء، وقد استطاع أن يسمع قبل أن يتم إغلاقها إليانور وهي تقول: أنا أعرف، أعرف، لقد كنت تعيش معي يا أليكس في جحيم، وقد عانيت هذا الشعور بنفسي ذات مرة، فقد أحببت ديريك كابل، ولما شككت في أنه قاتل زوجي السابق أبلتون عشت في جحيم من الشك والحب، ولا شك أن هذا شعورك معي وأنت تظن أنني قاتلة، لقد ظل الحب والشك في نفسك يتصارعان طوال هذه السنين، وكنت أنا أيضا أعيش معك في جحيم لأني كنت أدرك أنك رغم حبك لي تخشاني وتخشى أن أقتلك يوما كما ظننت أنني قتلت زوجي السابق. وأخيرا جاء هذا الرجل الغريب الذي ظهر واختفى كالشبح، فوضع الأمور في نصابها وأنقذنا أنت وأنا مما نعاني، بل وأنقذني أنا من الموت. نعم، فقد كنت أنوي الليلة بعد أن نفد صبري أن أنتحر، نعم كنت أنوي ذلك أليكس. تمت.